يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 61 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، الصحيفة 5: شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو 30 من أجزاء هذه الصحيفة. تقدم الكلام في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، وفي الشأن الثالث العبادة التوحيدية، وهذا هو 4 من الشأن الرابع، التعمق في عقيدة التوحيد. وصل بي الحديث وأنا أضع المطالب بين أيديكم في مضمون التعمق في شؤون عقيدة التوحيد وصل الكلام إلى ما قرأته عليكم من خطبة من خطب الأمير صلوات الله عليه، وردت في كتاب المشارق للحافظ رجب البرسي. أنا صهر محمد، الأمير يقول أنا صهر محمد، أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه، أنا باب حطة، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني تسلسلت في الحديث حتى وصلت إلى ذكر الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران، إنها آية المباهلة، نعرفها بهذا الاسم. فمن حاجك فيه في عيسى، المباهلة بين نبينا ونصارى نجران، الحادثة المعروفة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الإشارة في الآية إلى ما جاء من كلام رسول الله عن سيد الأوصياء وأنفسنا، الآية تتحدث عن أن محمدا هو علي وأن عليا هو محمد، ولكن بوجه من الوجوه، محمد هو علي، علي هو محمد، إلا أن محمدا هو محمد وعليا هو علي. وإذا دققنا النظر في هذا التعبير وأنفسنا، فإن المتكلم محمد صلى الله عليه وآله، وإنه وصف عليا بهذا الوصف، فنسب عليا إليه، وأنفسنا، وهذا يشير إلى أن الأصل محمد وأن الفرع علي، محمد هو علي بوجه من الوجوه، وعلي هو محمد بوجه من الوجوه، إلا أن محمدا هو محمد وعليا هو علي، ويبقى الأصل محمدا ويبقى الفرع عليا. الآية تشير بوضوح إلى هذا، وهي الآية الصريحة في وحدة محمد وعلي، وفي الوقت نفسه تشير إلى افتراقهما، تشير إلى أن الوحدة من حيثية معينة وأن الافتراق من حيثية معينة أخرى. والكلام هو الكلام بنفس هذا المستوى يستمر في كل الكتاب الكريم وفي كل ما جاء عنهم في تفسيرهم لقرآنهم، في مضمون أدعيتهم وزياراتهم يتجلى هذا المعنى صريحا واضحا. الزيارة الجامعة الكبيرة، ماذا نقرأ فيها؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وأن أرواحكم، صيغة جمع واضحة، وأن أرواحكم، يمكننا أن نقول وأن روحكم من حيثية وأن أرواحكم من حيثية أخرى، وأن أرواحكم ونوركم، ويمكننا أن نقول وأنواركم من حيثية ونوركم من حيثية أخرى، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة. التعبير بالطينة الواحدة هو المضمون الذي تحدثت عنه آية المباهلة. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، بعضها من بعض. ما هي بحقيقة واحدة في جميع الحيثيات، في جميع الاتجاهات؟ أصلها حقيقة واحدة، إنها الحقيقة المحمدية، لكن المقام الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة هو مقام التجلي في محمد وآل محمد الذين هم بين أظهرنا، حيث تجلت الحقيقة المحمدية فيهم بجمالها وجلالها وعظمتها وكمالها. فالحديث في أجواء الزيارة الجامعة الكبيرة في هذا المقام. النخعي حين سأل إمامنا الهادي ماذا قال له: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم في هذا المقام. دقق النظر في السؤال: أنا لست مهتما بالسؤال، أنا مهتم بالجواب، لأن السؤال وجه إلى الإمام المعصوم، فجاء الجواب قطعا سيأتي الجواب بحكمة ودقة متناهية وفقا لمضمون السؤال. فالاهتمام هنا ليس بالسؤال، الاهتمام هنا بالجواب، فإن الإمام وفقا لحكمته لابد أن يجيب وفقا لمضمون السؤال، كي يكون الجواب على قدر السؤال. وتلك هي حكمة الفيض وحكمة العطاء، حكمتهم صلوات الله عليه. فالسائل هكذا سأل: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فجاءت الزيارة في هذا المقام، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا. هذه أنوار الحقيقة المحمدية، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم، حتى من علينا بكم، محمد هو الأول وعلي هو الثاني وفاطمة هي الثالثة. وهكذا من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المضامين تأتي وفقا لهذا السياق الذي يتوافق فيه ظاهرهم مع باطنهم في جميع الاتجاهات وبملاحظة كل الحيثيات. هذا المنطق هو المنطق الذي هندست فيه زياراتهم بأجمعها، وهندست فيه الأدعية وفقا لمنظومة متكاملة تتسيدها الأسماء الحسنى ومظاهر الأسماء الحسنى. هذا المنطق هو المنطق الحاكم في آيات القرآن المفسرة بتفسيرهم، وهو المنطق الحاكم في كل منظومة أدعيتهم وزياراتهم، وهي منظومة هائلة واسعة. والمنطق هو الحاكم في كل أحاديثهم ورواياتهم وخطبهم الطويلة وكلماتهم الموجزة القصيرة. بيعة الغدير في مضمونها وتفاصيلها تحدثنا بإيجاز وبإجمال عن كل هذه الحقائق. عودوا إلى ما تقدم ذكره وبيانه وشرحه فيما يرتبط بمضمون بيعة الغدير والحديث عن وجهيها الثابت والمتحرك. حتى من علينا بكم، في حديث المعرفة بالنورانية، إنه الحديث المروي عن سيد الأوصياء، أقرأ عليكم من الجزء 26 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 6. الإمام يخاطب سلمان وأبا ذر: يا سلمان ويا جندب. وجندب هو أبو ذر، جندب جندب، القراءتان صحيحتان. يا سلمان ويا جندب، أنا محمد ومحمد أنا. ولرسول الله كلمة أيضا: أنا علي وعلي أنا. الأمير هنا يقول: يا سلمان ويا جندب، أنا محمد ومحمد أنا، بوجه من الوجوه. ولذا بعد هذه الكلمة مباشرة ماذا يقول؟ وأنا من محمد ومحمد مني. هذه الجملة هي التي تفسر لنا الجملة السابقة من أن الوحدة والتطابق بينهما بوجه من الوجوه، لا من جميع الوجوه، بوجه من الوجوه. أنا محمد ومحمد أنا، وأنا من محمد ومحمد مني. والكلام هو هو عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في شأن سيد الأوصياء. هذه المضامين واضحة وجلية جدا في كلماتهم الشريفة. نذهب إلى فاصل.
شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الله.
في نسخة حديث المعرفة بالنورانية فيما رواه رجب البرسي في المشارق إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 160 وما بعدها، مما جاء في كلام أمير المؤمنين مع سلمان وأبي ذر يا سلمان ويا جندب. وجندب هو اسم أبي ذر كما بينت قبل قليل. يا سلمان ويا جندب، كنت الأمير يتحدث عن نفسه عن ذاته، كنت ومحمد نورا نسبح قبل المسبحات ونشرق قبل المخلوقات. الإمام يشير إلى الحقيقة المحمدية العظمى. فقسم الله بذلك النور نصفين، نبي مصطفى ووصي مرتضى. فقال الله عز وجل لذلك النصف: كن محمدا، وللآخر كن عليا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا من علي وعلي مني. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول، وهو بصدد الحديث عن هذا المضمون، عن العلاقة بين محمد وعلي، لأنهما شيء واحد ومعنى واحد ونور واحد، اتحدا بالمعنى والصفة وافترقا بالجسد والتسمية، فهما شيء واحد في عالم الأرواح. أنت روح التي بين جنبي، ما قاله رسول الله لعلي أمير المؤمنين. وكذا في عالم الأجساد، أنت مني وأنا منك، ترثني وأرثك، أنت مني بمنزلة الروح والجسد، إلى بقية الكلام. كل هذه العبائر تشير إلى الحقيقة نفسها التي أشارت إليها الآيات الزيارات الروايات. فهما حقيقة واحدة من وجه من الوجوه، وهما حقيقتان مفترقتان من وجه من الوجوه. أما الأصل فهو أصل واحد، الحقيقة المحمدية. وما الحقيقة العلوية إلا مجلا من مجال الحقيقة المحمدية. ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية، من أن معنى الله تجلى في الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية تجلت بهذا المعنى في الحقيقة العلوية. وهذا هو الذي يشير إليه أمير المؤمنين في كلمته هذه: أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه. سبق هذا الكلام بهذه القرينة اللفظية الواضحة: أنا صهر محمد. وبعد ذلك عقبها بهذا التعقيب: أنا باب حطة. هذا المعنى هو نفسه الذي يحدثنا عنه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه في دعاء شهر رجب، في الدعاء الذي يستحب أن يقرأ يوميا في شهر رجب، الذي وصل إلينا من الناحية المقدسة: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. ولاة أمرك محمد، علي، فاطمة، أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، هؤلاء هم ولاة أمره. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك. إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر، والترتيب واضح: محمد، علي، فاطمة. محمد إمام الأئمة من علي إلى القائم، وعلي إمام الأئمة من فاطمة إلى القائم، وفاطمة إمام الأئمة من المجتبى إلى القائم. هذا الكلام مر علينا. تلاحظون أن منظومتنا العقائدية منظومة متسقة، منظومة منتظمة، منظومة مترابطة في كلياتها وفي جزئياتها منذ بداية الحديث إلى هذه اللحظة وإلى آخر كلمة. إنها خارطة عقائدية واحدة، حدودها مشخصة بينة، لأنني ما جئتكم بشيء من عندي، كل الذي طرحته بين أيديكم من صميم ثقافتهم، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم قطعا بحدود الممكن، بحدود قدرتي التي لا أستطيع أن أتجاوزها. إذا ما تجاوزت القدرة المنطقية الممكنة التي أمتلكها في البحث والتحقيق والدرس والتمحيص، فإنني سأفسد ولا أصلح. أعود إلى دعاء شهر رجب: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك. إنه حديث عن جميع المعاني. أسألك بمعاني جميع ما يدعو به ولاة أمرك، الكلام عن جميع المعاني. من المعاني الأعلى رتبة إلى المعاني الأدنى رتبة، من المعاني التي هي الأوسع على الإطلاق إلى المعاني التي هي في حدود القيود وفي حدود المراتب والخصائص التي تخصها. والدعاء نفسه حدثنا عن أعظم المعاني، أعظم المعاني في هذا الدعاء فيما يرتبط بمحمد وآل محمد ما جاء هنا: لا فرق بينك وبينها. والحديث في الأصل عن الحقيقة المحمدية وفي الفرع عن محمد وآل محمد الذين هم المظهر الأتم، المظهر الأكمل للحقيقة المحمدية العظمى. فهذا هو المعنى الأعلى، المعنى الأعظم: لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا المضمون ينطبق على محمد أولا، وبعد ذلك ينطبق على علي ثانيا، وهكذا على فاطمة وعلى الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. هذه المضامين في هذا الدعاء وفي غيره، كما قلت لكم قبل قليل، في كل منظومة الأدعية، في كل منظومة الزيارات، المضامين هي. فهذا الخبط والخلط عند النصيرية، عند الخطابية، عند السبئية، عند كل الفرق، عند الصوفية، عند الدراويش الشيعة، عند العرفاء في الأجواء الحوزوية الشيعية، كل هذه الاتجاهات، كل مجموعة عندها خبطها وخلطها بحسبها، لا شأن لنا به. حقائق معارف أهل البيت في قرآنهم وفي أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم واضحة صريحة ناصعة. فهذا المعنى الذي يتحدث عنه الأمير هنا: أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه ولا شبه، هو جزء من هذه المعاني التي يتحدث عنها دعاء إمام زماننا: لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا المعنى الإجمالي في هذه العبارة المهدوية التي هي جوهرة الجواهر في الحديث عن محمد وآل محمد، نجده بنحو من التفصيل في اتجاهات فكرية وتفصيلات عقائدية من حيثية أخرى. ما حدثنا به جابر الجعفي في بدايات شبابه لما ذهب إلى المدينة وصاحب إمامنا السجادة صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا جابر الجعفي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه سأقرأ موطن الشاهد وبعد ذلك أعود إلى التفاصيل. إمامنا السجاد يحدث جابرا عن المعرفة وشؤونها. من جملة شؤون المعرفة التي حدث إمامنا السجاد جابرا عنها إثبات التوحيد ومعرفة المعاني. إثبات التوحيد إنه الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية، مر الكلام بخصوصه. ومعرفة المعاني إنه الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية. فيقول إمامنا السجاد لجابر: وأما المعاني، وأما المعاني فنحن معاني، نحن محمد علي فاطمة أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. الذي يتحدث هنا هو السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وكان الباقر حاضرا في المجلس. وأما المعاني فنحن محمد وآل محمد، فنحن معانيه، معاني الذات الأولى. وإن كان الإمام يتحدث عن محمد وآل محمد الذين هم بين أظهرنا، لكنه يتحدث من الحيثية التي هم يمثلون الحقيقة المحمدية التي هي وجه الله الأعظم. وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم، اخترعنا من نور ذاته. ما قال الإمام اخترعنا من ذاته، اخترعنا من نور ذاته. نور ذات الله هي الحقيقة المحمدية. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، كما في دعاء السحر، فأنور النور الحقيقة المحمدية. وهذا يتجلى فيهم صلوات الله عليهم. ومر علينا في آية النور: نور على نور، نور على نور. إنها نوريته، الله نور السماوات والأرض. هذه المعاني تجلت في أنور نوره في الحقيقة المحمدية. والإمام السجاد هكذا يقول: اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده. الحديث طويل، سأقرأ عليكم جانبا من هذا الحديث في طوايا هذه الحلقة. أعتقد أن صورة بدأت تتجلى وتتجلى بشكل واضح. المضامين هي المضامين، المعنى الذي تحدث عنه سيد الأوصياء فيما نقله رجب البرسي في هذه الخطبة التي بين يدي أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه، وسبق كلامه أنا صهر محمد، وأتبع كلامه أنا باب حطة، فضلا عن بقية الأوصاف التي جاءت مذكورة في هذه الخطبة الشريفة. المضمون هو هو الذي جاء مذكورا في دعاء شهر رجب الذي وصلنا من الناحية المقدسة، والمضمون هو هو الذي جاء في الحديث الذي قرأت عليكم منه برواية جابر الجعفي عن إمامنا السجاد، وسيتضح الأمر أكثر وأكثر إذا ما قرأت عليكم جانبا من هذا الحديث الشريف في طوايا هذه الحلقة. المضامين هي هي، لكن ما جاء في خطبة الأمير في المشارق جاء ناظرا إلى حيثية معينة، وما جاء في دعاء شهر رجب جاء ناظرا إلى حيثية أخرى. هذه الحيثية يحددها السياق، فسياق المضامين في الخطبة يذهب باتجاه معين، وسياق المضامين في دعاء شهر رجب يذهب باتجاه آخر، وهكذا الكلام فيما جاء في حديث جابر الجعفي عن إمامنا السجاد. لكن جميع الكلمات، جميع النصوص تصب في مجرى واحد، في سياق واحد. السياق الذي حدثتكم عنه في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي سائر أحاديثهم التي وضعتها بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سبحانك يا لا خلصنا من النار، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا الله. يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منبر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغام.
بعد كل البيانات المتقدمة فيما يرتبط بشؤون عقيدة التوحيد، أريد أن أضع شيئا موجزا بين أيديكم. كثرة المطالب ربما شتتت أذهان بعضكم، سألخص لكم المطالب في حديثين شريفين، ولن أطيل الوقوف عند الحديثين كي تكون بأيديكم صورة مختصرة موجزة. الحديث الأول ومر علينا وقرأته كرارا، هو من أهم الأحاديث في باب التوحيد. إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، باب المعبود من كتاب التوحيد، صفحة 109 بحسب طبعة دار الأسوة طهران إيران، الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، أن يتوجه إلى الله بالعبادة من دون جهة يتوجه إليها، هذا هو التوهم. ومر الكلام علينا في معنى التوجه، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، من عبد الله من دون أن يتوجه إلى الجهة التي يريدها الله، بالضبط كالذي يستدبر القبلة فصلاته باطلة لأنه توجه جسديا إلى الجهة التي لا يريدها الله. فحينما لا يتوجه معنويا إلى الجهة التي يريدها الله، فإن عبادته عبادة كفر. إذا كان استدبار القبلة يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن استقبال القبلة هو من طقوس الصلاة، من طقوس العبادة، وهي تمثل بدن الصلاة، جسم الصلاة. أما التوجه إلى وجه الله، إلى الجهة التي يريد الله من عباده أن يتوجه إليها، فهذا الحديث عن روح العبادة، عن روح الصلاة. الكلام تقدم لا أريد أن أعيده. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى. إنها الأسماء بكل مراتبها، أكانت في مرتبة الألفاظ ويكون التوجه من المصلي من العابد إلى الألفاظ، وليست العبادة محصورة بالصلاة فقط، لكن الصلاة تعتبر الأنموذج الأعلى، الأنموذج الأوضح بين العبادات. ومن عبد الاسم دون المعنى، من عبد الحقيقة المحمدية، من عبد محمدا وآل محمد، من عبد الأسماء الحسنى في كل مراتبها ومظاهرها، من عبد الأسماء في ظهورها اللفظي، عالم الأسماء عالم واسع، من عبد اسما من هذه الأسماء، من عبد الأسماء كلها، من عبد مظهرا من مظاهرها فقد كفر. ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. الاسم كالكعبة، الكعبة جهة نتوجه إليها جسديا، والاسم جهة نتوجه إليها معنويا، فنحن لا نعبد الكعبة وكذلك لا نعبد الاسم. الكعبة جهة مادية نتوجه إليها اتجاها ماديا جسديا، والاسم جهة معنوية نتوجه إليها اتجاها معنويا. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته، عملية إيقاع، إفعال، إطعام، عملية الإطعام فيها هناك من يطعم، وفيها هناك من يطعم، وهناك طعام، وهناك وسيلة لإيصال هذا الطعام إلى الذي يطعم، عملية إطعام، عملية إشراب، عملية إخراج، عملية إيقاع. هناك المعنى وهناك الأسماء وهناك وسيلة إيقاع هذه الأسماء على المعنى. الوسيلة هي في التوجه، في توجه العقل والقلب إلى وجه الله، وعبر هذا التوجه نوقع الأسماء على المعنى. فما هي بعبادة للأسماء؟ عبادة الأسماء دون المعنى كفر، وعبادة الأسماء مع المعنى شرك. العبادة العلوية الصريحة أن نوقع الأسماء على المعنى، والعبادة للمعنى فقط. لكن عبر هذه الصيغة، عبر صيغة إيقاع الأسماء على المعنى، وذلك هو التوجه. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذا هو الحديث الأول، شرحته لكم بإيجاز في هذه الدقائق، يمكنكم أن تعودوا إلى التفصيل في الحلقات الماضية. الحديث الآخر إنني أقرأه عليكم أيضا من الكاف الشريف من الجزء الثامن، وهذه طبعة أخرى من طبعات الكافي، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 301، رقم الحديث 592، عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى أن تدقق النظر وأن تراع الاستماع إلى هذه الكلمات من إمامنا السجادي صلوات الله عليه، لأنني لن أقف طويلا عند هذا الحديث، الوقت يجري سريعا وعندي من المطالب ما أريد أن أضعه بين أيديكم. فهذه الحلقة هي الحلقة التي تمثل الجزء الأخير من الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة، لأنني في يوم غد سأفتح لكم الصحيفة السادسة، وهي آخر صحيفة من صحائف العقيدة السليمة، وبتمام الكلام فيها سوف تكتمل خارطة عقيدتنا السليمة، تتشخص حدودها كاملة. الجزء الثامن من الكاف الشريف بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 301، رقم الحديث 592، عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، من أنه إذا قرأ هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإمام السجاد حين يقرأ هذه الآية هكذا يقول: الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإمام هكذا يقول: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، وهذا هو واقعنا. غاية معرفتنا بنعمه وآلائه أن نستشعر التقصير في معرفتنا بنعمه وآلائه، هذا هو الذي نقرأه في المناجات المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إنها مناجاة الشاكرين. إلهي إلهي أذهلني عن إقامة شكرك، تتابع طولك، الطول هو الفضل. إلهي أذهلني عن إقامة شكرك، تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك، فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك، ترادف عوائدك، وأعياني عن نشر عوارفك، توالي أياديك. وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع، إلى أن تقول المناجاة: فكيف لي بتحصيل الشكر؟ كيف أشكرك؟ فكيف لي بتحصيل الشكر؟ وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. وحينئذ لن نستطيع أن نشكره، ولن نستطيع أن نحمده. هذا هو الذي يحدثنا عنه إمامنا السجاد في كلماته الشريفة هنا، وهو هو الذي نظم لنا هذه المناجات، إنها مناجات الشاكرين المروية عنه عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه. قرأت عليكم من مفاتيح الجنان. الإمام هكذا يقول حين يقرأ هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه. هذه الكلمات القصيرة جماع لكل ما تقدم. كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره. أمره عجيب، أمره عجيب. فشكر جل وعز معرفة العارفين. كيف شكرها؟ شكرهم أن قصروا عن معرفة شكره. عجيب عجيب أمره. فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا، جعل جهلهم إيمانا، وجعل عجزهم عن شكره شكرا. هل هناك من أمر هو أعجب من هذا؟ أعيد قراءة كلمات إمامنا السجاد صلوات الله عليه: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا، جعل جهلنا إيمانا، وجازانا خير الجزاء على جهلنا هذا. هذا منطق التوحيد عند محمد وآل محمد. قارنوا بين هذا المنطق وبين هراء النصيرية وهراء الصوفية وهراء غيرهم. كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا، علما منه أنه قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك، لا يتجاوز علمهم تلك الحدود التي تقيد ذواتهم، فإن شيئا من خلقه لا يبلغ مدى عبادته من لا مدى له وكيف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذان الحديثان، الحديث الذي قرأته عليكم قبل هذا الحديث من الجزء الأول من الكافي الشريف عن إمامنا الصادق، وهذا الحديث الذي قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد، هذان الحديثان يرسمان لكم صورة موجزة مختصرة عن كل الذي تقدم ذكره في طوايا كل الحلقات السابقة المختصة بالصحيفة الخامسة التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. نذهب إلى فاصل.
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا يا حبيبا من لا حبيبا له، يا طبيبا من لا طبيبا له، يا مجيبا من لا مجيبا له، يا شفيقا من لا شفيقا له، يا رفيقا من لا رفيقا له، يا مغيثا من لا مغيثا له، يا صاحب من لا صاحب له، سبحانك يا
رب. أعود بكم إلى حديث جابر الجعفي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والذي قرأت عليكم جانبا منه قبل قليل. الحديث حديث طويل، لكنني سأقرأ ما له علقة بحديثنا في أجواء الصحيفة الخامسة، ما يرتبط بشؤون عقيدة التوحيد. هذا هو الجزء 26 من بحار الأنوار، وهذه الصفحة 13 بعد مقدمات وبعد تفصيل. الإمام السجاد يقول لجابر: يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، ثم معرفة المعاني ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الأنام بحسب الطبعة وفي النسخ الأصلية الصحيحة، ثم معرفة الإمام وليس الأنام، لا معنى للأنام هنا، ثم معرفة الإمام رابعا، ثم معرفة الأركان خامسا، ثم معرفة النقباء سادسا، ثم معرفة النجباء سابعا. وهو قوله تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحديث يستمر، وتلا أيضا الإمام السجاد تلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. هذا الحديث يضعفه الذين يضعفونه، لا شأن لنا بهم، يفر منه الذين يفرون من شرحه وبيانه، لا شأن لنا بهم. شرحه شراح بحسب ما يريدون أن يشرحوا، لا شأن لنا بهم. إنني لا أعبأ بالذين ضعفوا الحديث وفقا لقذارات علم الرجال، ولا أعبأ بالذين فروا من الحديث لجهلهم بمعاريض كلامهم صلوات الله عليهم، ولا أعبأ بالذين شرحوه وشرقوا وغربوا، لا شأن لي بما قالوا وما يقولون، لكنني سأقف وقفة وجيزة عند الحديث لأنه يرتبط بشكل مجمل بالموضوع الذي تناولته في الحلقات الماضية. وهو له علقة بوجه من الوجوه بموضوع التعمق في التوحيد، إنه التعمق في شؤون عقيدة التوحيد. السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول لجابر الجعفي: يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المراد من المعرفة هنا معرفة الله، ومعرفة الله هي معرفة الإمام، مر هذا الكلام علينا. ما المعرفة؟ المعرفة معرفة الله، هي المعرفة الأولى التي نطلبها، وهي المعرفة التي بها نجاتنا في الدنيا والآخرة. ومعرفة الله هي معرفة الإمام، هي معرفة إمام زماننا. يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، إثبات التوحيد أولا، هذا هو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية. التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية، التوحيد حيث كان الله ولم يكن معه شيء. وتذكروا، كان هذه لا تتحدث عن الماضي، عن ماضي الزمان، نحن نتحدث عن الذات الأولى، ليس هناك من قيود زمانية ولا مكانية. يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا. هنا يشرح لنا إمامنا السجاد معنى إثبات التوحيد. يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه، وإنما يصل إلينا هذا الوصف عبر المعصوم. إذن المعرفة إثبات التوحيد أولا، وكما قلت لكم هذا هو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية. يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه، لا كما نصفه نحن، لا كما يصفه النصيريون، لا كما يصفه الصوفيون، لا كما يصفه العرفانيون، كما يصفه محمد وآل محمد. التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط وفقط وفقط. وأما المعاني، هذا هو الأفق الثاني، الركن الثاني. الركن الثاني التوحيد في الأفق الثاني، في أفق الحقيقة المحمدية، حيث كانت ولم يكن معها شيء، وكانت الحديث هنا ليس عن الزمان وعن المكان. فالحقيقة المحمدية وجه الله، اسم الله الأعظم 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 الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، فليس هناك من زمان ولا مكان، مر هذا الكلام. وأما المعاني فنحن معاني. الإمام السجاد يتحدث عن الحقيقة المحمدية عبر محمد وآل محمد الذين هم الوجه الأعظم، الاسم الأعظم لتلك الحقيقة العظمى. وأما المعاني فنحن معاني، ومظاهره فيكم، اخترعنا، اخترع محمدا وآل محمد من نور ذاته، نور ذاته الحقيقة المحمدية، اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل، واصطفانا من بين عباده، وجعلنا حجته في بلاده. الكلام هنا فيه حالة برزخية بين الحديث عن الركن الثاني وعن الركن الثالث، إلا أن إمامنا السجادة أشار إلى الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية حين قال: يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، هذا الركن الأول، ثم معرفة المعاني ثانيا. حدثنا إمامنا السجاد عبرهم عن الحقيقة المحمدية، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الإمام رابعا، ثالثا ورابعا الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. الأبواب هم، إنهم الأبواب التي فتحها الله لنا، ومنها يؤتى الله. لا شأن لي بالذين تحدثوا عن الأبواب بحسب عقائدي النصيريين والخطابيين والسبئيين وأمثالهم، أو ممن تأثر بفكرهم. الأبواب هم يقولون نحن الأبواب. الأبواب هم، الأبواب سلسلة الأئمة المعصومين 14، هذه هي السلسلة الكاملة. ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الإمام رابعا، وثالثا ورابعا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التي مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة. مثلما قلت لكم في الطبعة هنا: ثم معرفة الأنام، النسخ الأصلية الصحيحة، ثم معرفة الإمام، ثم معرفة الأركان خامسة. الأركان ما هم رجال، الأركان عنوان إلى أركان ديننا. الإيمان ما هو؟ الإيمان عقد في الجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إنها أركان ديننا التي أمرنا أن نصبر عليها وأن نصابر وأن نرابط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه هي أركان ديننا، تفاصيل ديننا في الأبعاد النظرية والعملية. الركن الرابع ما هو؟ الركن الرابع عقيدة التوحيد في البعد النظري والعملي، في تطبيقه على عقولنا وقلوبنا وعلى أقوالنا وأفعالنا. الكلام الذي مر بخصوص الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، فهذه الأركان ما هي برجال كما شرح من شرح؟ هذه أركان الدين. يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، هذا الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد، ثم معرفة المعاني ثانيا، هذا هو الركن الثاني. والإمام هنا حدثنا بهذا الأسلوب، حدثنا عن الحقيقة المحمدية عبر أسمائها العظمى، عبر محمد وآل محمد. ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الإمام رابعا، هذا هو الركن الثالث. التوحيد في أفق عقيدتنا ومعرفتنا بإمامة محمد وآل محمد وسيادتهم عموما وبخصوص إمام زماننا، لأننا مرتبطون به بشكل خاص، وانتماؤنا وانتسابنا إليه بشكل مباشر. ثم معرفة الأبواب ثالثا، هم الأبواب صلوات الله عليهم، هم باب الله الذي منه يؤتى. ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الإمام رابعا، ثم معرفة الأركان خامسا، ثم معرفة النقباء سادسا، ثم معرفة النجباء سابعا. هؤلاء رجال، النقباء والنجباء رجال، إنهم نخبة شيعة الحجة ابن الحسن، ليس في زمان الغيبة، في زمان الظهور. لا أبالي بمن شرح النقباء والنجباء كما تشرح الصوفية، ووضعوا أعدادا مثلما تضع الصوفية أعدادا لهذه العناوين، لا شأن لي لا بالصوفيين ولا بالعرفانيين ولا بالشيخيين ولا بغيرهم. النقباء بحسب أحاديثهم 12 هم أقرب الشيعة إلى صاحب الأمر عند ظهوره، لا نعرف أسماءهم. ربما من القرائن وليس من النصوص الواضحة الصريحة، هناك قرائن وهي قرائن قوية، من القرائن اليماني الذي هو اليماني الذي مر الحديث عنه في هذا البرنامج في الحلقات المتقدمة الأولى من هذا البرنامج. اليماني هو أحد هؤلاء النقباء، هذا يمكننا أن نتعرف عليه إذا تعرفنا عليه في الزمن القريب والمقارب لظهور إمام زماننا في عصر الغيبة. فاليماني سيظهر في عصر الغيبة في الزمان القريب من ظهور إمام زماننا. من القرائن يبدو أن اليماني هو أحد النقباء 12، وربما يبدو من تلك القرائن هو المقدم عليهم. لا نملك معلومة أخرى عن هؤلاء النقباء. النقباء هم نخبة شيعة الحجة ابن الحسن زمن ظهوره الشريف، وليس في زمان الغيبة، لا نعرف شيئا عن هذا الموضوع مطلقا فيما يرتبط بزمان الغيبة إلا ما أشرت إليه من خلال القرائن وليس النصوص، ما يرتبط بشخصية اليماني، هذا إذا شخصناه وإذا عرفناه. فإنه أحد النقباء 12، وربما هو المقدم عليهم جميعا. أما النجباء فليس لهم من عدد معين، ليسوا كثيرين لكن ليس لهم من عدد معين، هم يأتون في المرتبة بعد النقباء، النقباء أولا وبعد ذلك يأتون النجباء. هذه معرفة تكون نافعة في وقتها، في وقت الظهور الشريف، أما في زمان الغيبة فإننا لا نعرف شيئا عن النقباء وعن النجباء. إمامنا السجاد هكذا يقول لجابر الجعفي: يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، هذا الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية، ثم معرفة المعاني ثانيا، هذا الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الإمام رابعا، هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، ثم معرفة الأركان خامسا. المراد من الأركان هنا الوظائف العملية، وإذا أردنا أن نحددها بشكل دقيق وبعناية فائقة، ما تحدث عنه إمامنا الصادق حين سألوه عن القائم وعن ولادته، فماذا قال؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إنها أركان خدمة إمام زماننا، هذه هي الأركان العملية. الإيمان عقد في الجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وأي عمل أرقى من خدمة صاحب الأمر؟ إنها أركان خدمة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ثم معرفة النقباء سادسا، ثم معرفة النجباء سابعا. معرفة الأركان، معرفة النقباء، معرفة النجباء، هذه كلها تدخل في الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية. فالعمل بالأركان هو تطبيق على المستوى النظري والعملي في حياتنا لما تقدم من عقيدة التوحيد في الأركان الثلاثة المتقدمة. معرفتنا بالنقباء والنجباء ستزيدنا وضوحا وبصيرة ورؤية في الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية. فهؤلاء هم النخبة، هؤلاء هم القرى الظاهرة فيما بيننا وبين إمام زماننا، هؤلاء هم الذين سيشرحون لنا، سيفسرون لنا ماذا يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. معرفتنا بهم، علاقتنا بهم ستكون سببا في ازدياد معرفتنا على المستوى النظري والعملي. معرفتنا بهم ستكون سببا في انجلاء بصائرنا بشكل نظري وعملي في واقع خدمتنا لإمام زماننا من خلال معرفتنا بهؤلاء، من خلال علاقتنا مع هؤلاء. هكذا نقرأ في زيارة عاشوراء، نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم، وماذا بعد؟ ومعرفة أوليائكم. هؤلاء هم النقباء والنجباء. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا السجاد، حين يتحدث عن النقباء وعن النجباء هنا يتحدث عن هذه المعرفة التي وردت في زيارة عاشوراء. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم. مرت الإشارة إلى هذا فيما يرتبط ما جاء مذكورا في دعاء شهر رجب الذي كنت أحدثكم عنه قبل قليل. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. نقرأ في هذا الدعاء: صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين. زينب الكبرى، فاطمة المعصومة، العباس ابن أمير المؤمنين، الحمزة عم النبي، القائمة التي تعرفونها. صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين، إنهم شيعة محمد وآل محمد من المرسلين ومن الأنبياء ومن النقباء ومن النجباء. هؤلاء هم البشر المحتجبون الذين أدركوا أن محمدا هو الحجاب الأعظم فيما بينهم وبين الله. هؤلاء النقباء والنجباء في عصر الظهور الذين أدركوا على وجه الحقيقة من أن الحجة ابن الحسن هو الحجاب الأعظم فيما بينهم وبين الله. هؤلاء هم البشر المحتجبين الذين احتجبوا بأي شيء، احتجبوا بالحجاب الأعظم، بإمام زمانهم. فالإمام يتحدث عن هؤلاء، وقلت لكم من أننا في عصر الغيبة لا نعرفهم، وإنما يتعمق الفهم ويتعمق فكر التوحيد كلما تقدم الزمن التأويلي شيئا فشيئا. والأقوام المتعمقون لا يقفون عند حد معين من التعمق، لأن التأويل يتدرج رقيا شيئا فشيئا إلى زمن الظهور الشريف. المضامين تتعانق بشكل واضح وبشكل بين. أعود إلى الحديث الشريف: يا جابر أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، ثم معرفة المعاني ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الإمام رابعا، ثم معرفة الأركان خامسا، ثم معرفة النقباء سادسا، ثم معرفة النجباء سابعا، وهو قوله تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وتلا أيضا إمامنا السجاد: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يا جابر، إثبات التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثبات التوحيد فمعرفة الله القديم، أما إثبات التوحيد فمعرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه. وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم، اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل، واصطفانا من بين عباده، وجعلنا حجته في بلاده. بقية المضامين لم يشرحها إمامنا السجاد، وإنما تركها إلينا، تركها إلى قواعد التفهيم، إلى معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام شرح ما يرتبط بالركنين، بالركن الأول وبالركن الثاني، وهما الركنان الأساسيان في العقيدة التوحيدية، لأن الركن الثالث والركن الرابع يتفرعان عن الركنين الأولين. يستمر إمامنا السجاد في حديثه مع جابر: فمن أنكر شيئا ورده فقد رد على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبيائه ورسله. يا جابر، من عرف الله تعالى بهذه الصفة فقد أثبت التوحيد، من عرفه بهذه الصفة بكل التفاصيل التي تقدمت. ولذا فإن التوحيد كما قلت لكم عقيدة وفكرة عن الله نأخذها من المعصوم فقط. فمن أنكر شيئا ورده فقد رد على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبيائه ورسله. يا جابر، من عرف الله تعالى بهذه الصفة، بهذه الصفة التي تقدم الحديث عنها في الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد وما تفرع على ذلك، يا جابر، من عرف الله تعالى بهذه الصفة فقد أثبت التوحيد، لأن هذه الصفة موافقة لما في الكتاب المنزل، وذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال جابر، جابر الجعفي يسأل الإمام السجاد: يا سيدي، ما أقل أصحابي، إنني لا أعرف أناسا بهذه الصفة، إنني لا أعرف أناسا في الذين هم يقولون نحن شيعة يعرفون التوحيد بهذه المعرفة، يا سيدي ما أقل أصحابي، فقال الإمام السجاد: هيهات هيهات، أتدري كم على وجه الأرض من أصحابك، يعني ممن يعرفون عقيدة التوحيد كمعرفتك يا جابر؟ هيهات هيهات، أتدري كم على وجه الأرض من أصحابك؟ قلت: يا ابن رسول الله، كنت أظن في كل بلدة ما بين 100 إلى 200، وفي كل ما بين 1000 إلى 2000، بل كنت أظن أكثر من 100,000 في أطراف الأرض ونواحيها، في كل الأرض. قال عليه السلام: يا جابر، خالف ظنك وقصر رأيك. وقد تكون يا جابر خالف ظنك وقصر رأيك، يا جابر خالف ظنك وقصر رأيك، الذين تتحدث عنهم أولئك المقصرون وليسوا لك بأصحاب. هؤلاء يقولون نحن شيعة، أنت تتوقع أنهم شيعة، هؤلاء مقصرون، أولئك المقصرون وليسوا لك بأصحاب. من لم يكن على عقيدة التوحيد هذا مقصر، والمقصرة كما قالوا هم أعداء محمد وآل محمد في الشيعة. الإمام يتحدث عن الشيعة، النواصب لا يقال عنهم من أنهم مقصرون، المقصرون في الوسط الشيعي. يا جابر، خالف ظنك وقصر رأيك، قل عن أن ظني ليس صحيحا وأن رأيي رأي قاصر. أولئك المقصرون وليسوا لك بأصحاب. قلت: يا ابن رسول الله، ومن المقصر؟ قال: الذين قصروا في معرفة الأئمة. مثل ما قلت لكم، معرفة الإمام هي معرفة الله، معرفة الإمام هي معرفة العقيدة السليمة، معرفة العقيدة السليمة أن نحيط علما بتفاصيل خارطة العقيدة السليمة على الأقل بالتفاصيل بحدودها، لا أن نذهب بعيدا في أعماقها العميقة. قلت: يا ابن رسول الله، ومن المقصر؟ قال: الذين قصروا في معرفة الأئمة وعن معرفة ما فرض الله عليهم من أمره وروحه، وعن معرفة ما فرض الله عليهم من أمره وروحه، يشير بروحه إلى البصيرة التي تتولد من المعرفة بالعقيدة السليمة. الحديث بحاجة إلى شرح وإلى بيان بنحو أكثر من هذا الذي وضعته بين أيديكم، إلا أن وقت الحلقة انتهى، وأكتفي بهذه البيانات الموجزة. إلى هنا ينتهي حديثي في الصحيفة 5 من صحائف عقيدتنا السليمة، التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. أكملت لكم 30 جزءا في هذه الصحيفة. في يوم غد سأفتح لكم آخر صحيفة من صحائف عقيدتنا السليمة. قبل أن أودعكم أذهب معكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمام زمانكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.